اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. في الرواية الشريفة وردت من إمامنا الصادق سلام الله عليه رئيس المذهب نقلها العلامة المجلسي في البحار في مجلد 52 من مجلدات البحار. قال عليه السلام: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به. يعني بعض الأمور شرط في الصحة، بعض الأمور شرط في القبول. يعني إعطاء الثواب مشروط بهذه الأعمال. قال عليه السلام: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، والإقرار بما أمرك والولاية لنا والبراءة من عدونا من أعدائنا يعني أئمة خاصة، والتسليم لهم والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للمهدي. في الرواية لفظ الخاص حيث أيسر أن يعني والانتظار للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم قال: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سر أن يكون من أصحابه فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. في هذه الرواية الإمام عليه السلام قال شرط قبول الأعمال شرط إعطاء الثواب هو توحيد شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائه أجمعين والإقرار بما جاء به الله سبحانه وتعالى والولاية لنا والبراءة من أعدائنا يعني أعداء الأئمة سلام الله عليهم والورع والاجتهاد والطمأنينة هذه الشرائط على قسمين قسم منها شرط القبول بحيث إذا لم يكن موجودا فلا يثاب لا يقبل لا يعطى الثواب بعض الشرائط شرط كمال القبول كمال القبول الآية الشريفة إنما يتقبل الله من المتقين ظاهر الآية يعني من لم يكن من المتقين لا يتقبل الله منهم مع أنه مسحي قطعا الإنسان إذا صلى وشرب الخمر صلاته مقبولة ولكن حرمة الشرب معصية له عقاب إذا ما أجاب السلام سلم شخص ما أجاب ما يصير لنا أن نقول كل أعمالي غير مقبولة إنما يتقبل الله من المتقين قال شيخنا الأستاذ يعني التقوى في نفس العمل لا في أعمال أخرى في نفس هذا العمل هذا الكلام مو صحيح التقوى في نفس هذا العمل شو تريد يعني التقوى مثلا قصد العبادة قصد الطاعة امتثالا مو هذا تقوى تقوى يعني الاجتناب عن الذنب عن المعصية إنما يتقبل الله من المتقين يعني الدرجة عالية من القبول مشروط بالتقوى كما في هذه الرواية الشريفة الورع وحسن الخلق والطمأنينة نعم انتظار الفرج من الشرائط اللازمة ليش؟ لأن من لم يكن منتظرا يعني لم يعتقد بإمامة الإمام الثاني عشر إذا ماكو معتقدا فهو غير شيعي لا فرق بين أن ينكر الشخص مولانا أمير المؤمنين أو أنكر صاحب الأمر جل الله تعالى فرجه الشيخ بل قلت في بحث الأصول باللغة الفارسية صباحا ما شفت رواية ولا سمعت من أحد من فقهاء الشيعة أن مثلا من كان دهريا لا يشهد بوحدانية الله هو أشد عقوبة من الذي أنكر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لا فرق يوم القيامة بين الدهري بين الكومونيست بين الشيوعية بين من قبل أربعة من الأئمة معصومين عليهم السلام سبعة أكثر أقل لا فرق ما كرواية مثلا قال هو احسن. الانتظار مثل الولایه، من لم يكن منتظرا يعني لم يعتقد بامامه الامام الثاني عشر. ثم قال عليه السلام ان لنا دوله، روايات عديده لكل دوله و دولتنا في اخر الزمان، يعني الدوله المرضيه الحق التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض هو الدوله بقيه الله الاعظم. ثم قال من سر ان يكون من اصحاب المهدي. سؤال ماذا اعمل حتى اكون من اصحاب المهدي؟ قال عليه السلام فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر. وهو منتظر اما يكون واو واو حاليه، يعني من فليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق في حال كونه منتظر. يمكن ان يكون الواو واو استئناف، يعني من انتظر وعمل بالورع وكان له حسن الخلق هو منتظر. فإن مات وقام عليه السلام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم. هذه الرواية الإمام عليه السلام عد شرائط وأوصاف من كان من أصحاب المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. ما ذكر في هذه الرواية ولا في أي رواية مثلا من أوصاف أصحاب المهدي، من أوصاف المنتظرين لظهور المهدي، أن يستعدوا مثلا الأمور اللازمة للظهور غير الدعاء. ما ورد في رواية أن الإمام عليه السلام عد من أوصاف المنتظرين التحضير الأرضي، التهيئة للأسباب المعدة لظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم أصحاب المهدي لهم أوصاف حسن الخلق، الاجتناب عن الخطيئة عن المعصية عن الذنب، والانتظار وهو أهم الأوصاف أهم الأوصاف. اللهم اجعلنا من المنتظرين له عليه السلام، المستشهدين بين يديه، والمجاهدين في ركابه، واجعلنا من أصحابه ممن يحبهم. يا ليتنا نصل إلى حالة إلى مقام حتى يقول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لنا السلام عليك يا ناصرنا يا معيننا، السلام عليك يا فيها من أحبكم أحبك. مهم. كل الأئمة عليهم السلام إذا تشرفوا إلى كربلاء قطعا يقومون في مقابل أصحاب سيد الشهداء الذين استشهدوا في ركابهم فكانوا يقولون السلام عليكم يا أنصار دين الله. تارة أنا أقول السلام عليكم يا أنصار دين الله، أخرى الإمام المعصوم عليه السلام يشهد ويسلم وهو مهم. كان الكلام في المضاربة. المضاربة قال صاحب القرب مسألة إذا شرط شرطا في المضاربة أضاربك بهذا المال بشرط ألا تخرج من هذا البلد، فإذا خالف الشرط قال صاحب القرب تارة هذا الشرط قيد للعقد وأخرى شرط. أوضحنا وذكرنا كلام السيد الخوئي ما نعيد. ثم قال هذا مقتضى القاعدة الأولية، وأما القاعدة الثانوية، أما القاعدة الثانوية يعني الذي اقتضى النصوص الخاصة الواردة في المقام، قال إن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك. سؤال: هل الأخبار تدل على صحة المضاربة مع مخالفة العامل للشرط وضمانه في صورة التلف أو الخسران أو لا؟ هذه النصوص لا تدل على صحة المضاربة في جميع الأقسام، سواء كان الشرط قيدا للعقد أو شرطا، يعني سواء كانت اقتضت القاعدة الأولية بطلان العقد أو جواز الفسخ، القاعدة الثانوية تقتضي صحة المضاربة، فقط العامل ضامن ولكن الربح بينهم. ظاهر كلام العربة أن النصوص مطلقة الربح بينهم. قال سيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك قال الشروط على ثلاثة أنحاء: تارة يكون الشرط قيدا للعقد كما ذكرنا وأوضحنا أمس، وأخرى يكون الشرط شرطا للعقد بمعنى أن التزام المالك معلقون لا نفس العقد معلقون كما ذكرنا، وقال قد يكون الشرط لا قيدا ولا شرطا، بل ذكر في العقد بعنوان جعل مستقل. مثلا الآن أنت توكل شخص لبيع السيارة أو لشراء البيت، وأعطيت الفلوس، ثم تقول للوكيل اجعل الفلوس في هميانك، هذا الشرط مو شرط للعقد، مو شرط للعقف العقد، مو قيد، مو شرط، مجرد إيساء، مجرد وسيلة. احفظ الفلوس. القسم الثالث، لو خالفا لا تسير العقد باطلا ولا يجوز له الفسخ، وللمضاربة كانت لازمة صحيحة. هذا شرط استنافي، كأن شرط ابتدائي مثلا توصيه. الشرط الذي يكون قيدا للعقد، قال على قسمين: تارة يكون قيدا للعقد واقعا، أخرى يكون قيدا للعقد واهرا. مثل المالك يقول: خذ هذا المال واتجر به ولا تشتري من غير الشيعي متاعا ولا تبع غير الشيعي متاعا. مقصوده أن يصل الربح، أن تصل الفائدة إلى الشيعي، يعني حتى لو اشترى هذا الجنس غير الشيعي بأضعاف، قال: لا، ما آذن، لا تبع ولا تشتر. أخرى يكون الشرط قيدا في الكلام، ولكن قيدا في مقام الظاهر مو في مقام الواقع. مثلا المالك يقول: روح خذ هذا المال، روح اشتري سيارة مولد من خارج مو من داخل. ليش؟ لأنه سمع أن واردات السيارات من الخارج بعد مدة قليلة يصير ممنوعة ويصعد السعر. همه، غرضه حصول الربح، ولكن يتخيل أن الربح في شراء السيارات الخارجية، يقول اشتري من الخارج مو من الداخل. قال رحمة الله عليه السيد الحكيم: هذا الشرط قيد ولكن في مقام الظاهر، يعني لو اشترى سيارة داخلية وصعد سعرها واية، السعر صار غاليا بحيث يستفيد ربحا كثير، قال: الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله على فهم هذا العامل حتى يخالفني ويشتري سيارة إيران داخلية لاستفادة كثيرة، ربح كثير. قال في هذا القسم اذا ربح ما كانت المعامله باطله. نعم الاذن مقيد، العقد مقيد، ولكن مقيد ظاهرا مو مقيد واقعا. ثم قال هذه النصوص الخاصه كلها مطابق للقاعدة الأولية. ليش؟ لأن القاعدة الأولية اقتضت صحة المضاربة في هذا القسم وعدم جواز الفسخ، والنصوص دالة على صحة المضاربة وحصول الربح بينهما في هذا القسم، أي في الشرط الذي كان قيدا للمضاربة ظاهرا مو واقعا. فلذا قال لا فرق بين القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية. هكذا قال السيد الحكيم رحمة الله عليه. ليش؟ من أين تقول؟ من أين تقول؟ إذ ماكو رواية، ما وردت رواية في المقام تدل على صحة المضاربة ولو مع عدم حصول الربح. ما ورد روايه، كل الروايات ورد في سورة حصول الربح. نعم نحن نقول ليش؟ لأن القيد قيد للعقد في مقام الظاهر لا في مقام الواقع. هكذا قال السيد الحكيم رحمة الله عليه.
حسنا الروايات دلت على عدم،
لا
الروايات وردت في المضاربة التي سيكون
فيها، لا الروايات وردت في المضاربة التي تحصل الربح فيها، ما وردت رواية دل على صحة المضاربة ما عدم حصول الربح. كل روايات والربح بينهم والخسارة عليه وهو ضامن. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على السيد الحكيم بوجوه باستشكالاته. الوجه الأول، قال جنابك تقول، لو ضارب المالك مع العامل واشترط عدم الشرائع من الفلاني تقول قرضه من هذا الشرط حصول الربح، فإذا خالف واشترى منه وحصل الربح كثير، حصل الربح الكثير، تقول جناب السيد الحكيم هذه المضاربة مأذونة صحيحة مرتبة. ليش؟ لأنه قال لم آذن بالشراء من الفلاني لزعمه عدم حصول الربح. لو يعلم بحصول الربح قطعا لیرضا لیرضا. قال مسئلتون حل المعامله، حل صحت المضاربه، معامله، كل معاملات انشائيات، هل تتوقف صحتها على الاذن او الاجازه او يكفي في صحتها مجرد الرضا الباطني؟ الرضا الباطني يكفي لصحه المضاربه لصحه العقد، ويخرج العقد من الفضوليه او لا يحتاج الى الاذن متقدما او الاجازه متاخره. قال السيد الخوري رحمه الله عليه العقود تحتاج الى الاذن متقدما اول اجازه متاخره، ولا يكفي مجرد الرضا، مجرد الرضا الباطني. جناب السيد الخوئي من اين تقول هذه دعوه ادعاء؟ ما الدليل؟ قال احل الله البيع اوفوا بالعقود. شنو معناها؟ شنو معنى؟ معناها معنى الآية الشريفة اوفوا بعقودكم، احل الله بيعكم، يعني البيع المنتسب اليكم، العقود المنتسبة اليكم. من أين تقول؟ قال إذا باع زيد داره إلى عمر، قال الله سبحانه وتعالى خطابا لي أوفوا بالعقود. أقول يا الله، هذا العقد مو مربوط لي، مو مربوط، عقد بايعه زيد مشتريه عمرو، لا معنى لأن يقول الشارع اوفوا بالعقود. اذا صدر البيع منه او صدر البيع باذنه ينسب اليه، يصير بيعه. ولذا قالوا مجرد الرضا الباطني، مجرد النية، لا يخرج العقد عن الفضولية. ثم نقض رحمة الله عليه. الآن شخص عامل لبيع السيارات، سمسار في محل تجارته، في دكانه اربع سيارات، انا اشوف فلان يشتري السياره بسعر غال، سعر غال، انا اشغل السياره، اخرج السياره، ابيعه، ثم اخذ سعره ثمنه وأعطي مالك السيارة السمسار. قال هذه الفلوس لمن؟ من أين؟ قلت لك لماذا؟ قلت أنت سمسار تريد بيع السيارة للربح، شفت هذه السيارة له مشتري مناسب يشتري بالثمن الغال، ركبته، أخرجته، بعته، والله يحب المحسنين. تفضل. قال دع هذه المزخرفات، شو تقول؟ انا ما قلت لك ابدا سيارتي، اذا رحت ان تشتكي. قال الحاكم انت كنت وكيلا؟ قلت لا. كنت معذونا؟ لا. كنت وليا؟ لا. لماذا؟ بعت. قلت للإحسان، أنا علمت أنه راض قلبا بهذا البيع. الحاكم يقول أنا علمت أن قلبك راض بأن تروح إلى الحبس. دعوا خليه. جناب السيد الحكيم هو يرضى الرضا الباطني لابد أن يبرز، ما لم يبرز ما كان كافيا لصحة البيت، هذا أولا. ثانيا أنت تقول هذا الشرط قيد ظاهرا مباغا، ليش؟ لأن قصده حصول الربح. لا يمكن أن يكون قصده حصول الربح كثير. المالك يقول أعطيتك 10 مليارات سنة كانت في يدك، بعد السنة جئت وقلت 100 مليون ربحت. قال دعه خليه، 10 مليارات سنة لابد أن يكون ربحه 3 مليارات. أنا قلت لك روح اشتري سيارة من خارج حتى يكون الربح أكثر. السيد الحكيم هذه الرواية هل تشمل هذه السورة أم لا؟ قطعا تشمل، لأن الرواية فرض فيها الربح، ما فرض فيها الربح كثير، ما كان أكثر منه ممكن. نعم أصل الربح يمكن أن يكون الشرط قيدا واقعا حيث كان قصده الربح الكثير مو ربح قليل. وسورة ثالثة السيد الحكيم من أين تقول قرضه حصول الربح؟ من أين تقول؟ يمكن أن يكون الشخص ما يحب فلانا، يحب أن يصرف فلوسه في داخل بلده، قال أنا أرضى بالربح القليل أو بالخسارة للأفراد في البلد، لمن كان من بلدي، لمن كان شيعيا، لمن كان صديقا، لمن كان عالما. الآن أنا أعرف أفراد يقولون أنا أرضى بأن يكون بيتي خاليا ماكو فيه مستأجر، ما أخذ إجارة، ولكن لا أجر بغير شيء. أو ربما يقول ما أجر بفلاني، ليش؟ لأنه أساء بأبي أو مثلا بأخي. مو معلوم. نعم العامل فی المالک فی المضاربه قطعا یکون و مقصوده ربح، ولیکن الانسان الشریف الشخص المتدین لا یرضا به حصول ربح من ای طریق کان، من ای شخص کان. افراد لهم بعض المسائل مهمة لحفظ عرضهم، لحفظ دينهم، لحفظ المتدينين، يراعون بعض المطالب، بعض الأمور. من أين تقول جناب الشيخ الحكيم؟ وببالي القاصر كما ذكر السيد ماتن في العرب رحمة الله عليه، هذه الرواية مطلقة تدل على صحة المضاربة وحصول الربح بينهما مع مخالفة الشرط. إن قلت الرواية كل الرواية في المقام واردة في شرط المكان او في شرط الزمان، كيف تتعدى من مخالفة الشرط؟ قال لا تشتري هذا اليوم، لا تشتري من هذا المكان، لا تشتري من فلاني. كيف تتعدى وتقول بصحة المضاربة في كل الشروط؟ من اين تقول؟ من اين تقول؟ أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول قال شرط الزمان، شرط المكان، ما تشت لا تشتري من فلانين، لا تشتري من فلان بلد، هذا بعنوان المثال لا خصوصية له. المتفاهم العرفي بعنوان المثال. لو قلت لا أنا متعبد بالناس، قال لا بأس، متعبد بالناس، الناس مطلق موجود يخالف ما شرط. إن قلت هذه الرواية تقيد هذا الإطلاق، قال ما يصير، ما يجوز التقييد، ما يصح التقييد. ليش؟ لأن الروايات القيد فيها وارد في سؤال السائل مو في جواب الإمام عليه السلام. إذا قال السائل هل أكل البطيخ من الشمال، قال الإمام عليه السلام لا بأس. في رواية أخرى قال الإمام عليه السلام لا بأس بأكل البطيخ من الشمال، بأكل البطيخ مطلقا. ما يجوز لنا أن نقول هذا الإطلاق يقيد بهذه الرواية. ليش؟ لأن السؤال من أكل البطيخ من شمال ورد في سؤال السائل مو في جواب الإمام عليه السلام. وهذا الكلام كلام متين صحيح، والحق مع صاحب العروة. والسيد الحكيم مع جلالته وعظمته لا يتم كلامه كما ذكرنا، وللكلام تتمة إن شاء الله باشر وقد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
ولنا لا أرى وجه في التفريق بين رضا القلب والإجازة. هذا من رضا القلب هو مقدمة عقلية أو شرعية للإجازة.
أن المشتري إذا اشترى تلك السيارة فهو لضرب